بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 23 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للزبيدي رحمه الله، ولازلنا في كتاب التفسير ومع الجزء 10 من شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح البخاري للزبيدي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله في مختصره على صحيح البخاري تحت كتاب التفسير عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟
نعم، أحسنت. هنا البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث في كتاب التفسير، قال: باب قوله تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، وهذه الآية 34 من سورة الفرقان. وسورة الفرقان سورة مكية، وسميت بالفرقان وهو اسم من أسماء القرآن الكريم الفرقان، ولأنها افتتحت في أول آية منها بلفظ الفرقان في قول الله عز وجل في أول سورة الفرقان، قال الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان، الفرقان هنا القرآن، فسميت السورة بالفرقان لأنها ابتدأت في أول آية بذكر الفرقان، وهو اسم من أسماء القرآن الكريم، وهي سورة مكية نزلت قبل الهجرة. قال البخاري: باب قوله تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، يعني مقلوبين أو مسحوبين على وجوههم. ثم قال الله عز وجل: أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية في هذا الحديث، فيقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فالصحابة رضي الله عنهم فهموا لفظ الحديث على حقيقته، على ظاهره، وهذا هو الأصل. وكل ما جاء في الكتاب والسنة يحمل اللفظ على ظاهره، على حقيقته، لا يجوز تأويله إلا بدليل في سياق نفس الآية أو بدليل آخر. فالأصل العمل والاعتقاد بما ظهر من النصوص في الكتاب والسنة، هذا منهج. فالصحابة رضي الله عنهم فهموا ذلك، فهذا الرجل، هذا الصحابي، يقول: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ لأنه سمع قول الله عز وجل: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ففهمها على ظاهرها أن الكافر يحشر يوم القيامة، يؤتى به ويكون هذا وضعه، يعني يكون مقلوبا أو مسحوبا على وجهه، ويمشي على وجهه في عرصات يوم القيامة. فيسأل هذا الصحابي: يا نبي الله، كيف يحشر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ إذن يؤخذ اللفظ على ظاهره، والنبي صلى الله عليه وسلم مثل بذلك. ف فذكر أن الله عز وجل على كل شيء قدير، فمثل ما أمشاه هذا الكافر أمشاه الله عز وجل على رجليه حقيقة في الدنيا، هو قادر سبحانه وتعالى على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة، فلا يستغرب هذا على قدرة الله عز وجل. أليس ذلك، أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ نقول بلى. لذلك قال قتادة راوي الحديث، قال بلى وعزة ربنا في تكملة هذه الرواية، فالله عز وجل قادر على كل شيء. وقال الحافظ ابن حجر في شرحه فتح الباري شرحه لهذا الحديث، قال ويؤخذ من مجموع الأحاديث أن المقربين يحشرون ركبانا، ومن دونهم من المسلمين يحشرون على أقدامهم، وأما الكفار فيحشرون على وجوههم. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، هذا مشهد من مشاهد يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا هذه الآية وبين لنا معنى هذه الآية أنها تحمل على الحقيقة، مثل ما الله عز وجل أمشى هذا الكافر على رجليه في الدنيا، فهو قادر سبحانه وتعالى على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. نسأل الله وإياكم العافية والثبات على الدين. نعم.
قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه وقد بلغه أن رجلا يحدث في كندة فقال يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام. وكان ابن مسعود حين بلغه متكئا فغضب فجلس فقال من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم، فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وإن قريشا أبطأوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام، ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان. فجاءه أبو سفيان رضي الله عنه فقال يا محمد جئت تأمرنا بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله عائدون، أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء، ثم عادوا إلى كفرهم. فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر ولزاما يوم بدر.
نعم، هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه، بوب عليه البخاري رحمه الله. قال باب قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم، غلبت الروم، فبوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث بأول سورة الروم، بأول آية في سورة الروم. وفي هذه الآية الإخبار بنصر الروم، الروم يعني النصارى، الإخبار بنصرهم في المستقبل على الفرس في ذاك الوقت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الآيات والبراهين على رسالته صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر بهذا الخبر قبل وقوعه بعد أن علمه الله عز وجل، فهذا يدل على من الأدلة على رسالته صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه وقد بلغه أن رجلا يحدث في كندة، في مدينة كندة أحد الصحابة يخبر الناس أنه يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، يعني من علامات يوم القيامة المقصود هنا، قبل يوم القيامة يأتي هذا الدخان فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام، يعني يموت الناس بهذا الدخان فيشتد هذا الدخان على المنافقين والكافرين، أما المؤمنون فيأخذهم كهيئة الزكام. في الحديث في البخاري ففزعنا، قال ففزعنا يعني عندما سمعوا هذا الخبر يحدث هذا الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود رضي الله عنه بلغه عن هذا الرجل أنه يحدث، وكان ابن مسعود حين بلغه يعني هذا الخبر وهذا الكلام كان متكئا فغضب فجلس، كانه ينكر على هذا الرجل قوله، وأن تفسير الدخان في سورة الدخان المقصود به دخان وقع في زمن قريش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا عليهم، وهذا قول عند هذا الصحابي ورأي منه، لكن الصحابي الذي قبله الذي حدث أخذ أيضا علما زائدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح عنه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أن الدخان هو علامة من علامات الساعة الكبرى قبل يوم القيامة، يحدث هذا الدخان وهو من علامات الساعة الكبرى، وهذا ما علمه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وذلك أنكر على هذا غضب وجلس منكرا وقال من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، يعلم الأمة ويبين أن الكلام في الدين لا بد من دليل من علم، لا يتكلم في الدين وفي الغيبيات إلا بدليل شرعي، قال فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم، على المسلم إذا كان لا يعلم أمر من أمور دين لا يتكلم فيه بغير علم حتى يتميز المعلوم من المجهول من هذا الدين، فلا يجوز الكلام في الدين إلا بعلم بدليل من الكتاب والسنة. ثم قال ابن مسعود يستدل على كلامه بأن كلام صحابي الآخر غير صحيح حسب رأيه واجتهاده، يقول فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، هذه الآية التي في سورة صاد الآية 86. ثم قال ابن مسعود أن قريشا أبطأوا عن الإسلام، ألا يبين ابن مسعود قصة الدخان التي حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وإن قريشا أبطأوا عن الإسلام يعني تأخروا عن الدخول في الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا في بداية الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، يعني دعا عليهم بالقحط أن يتأخر المطر ويصيبهم القحط والمجاعة عقوبة من الله عز وجل على تخلفهم وعلى إنكارهم لهذا الدين، ودعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، يعني سبع سنين مجاعة كما حصل في زمن يوسف عليه السلام، قال فأخذتهم سنة، قال ابن مسعود فالله عز وجل استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم بسنة، منع القطر من السماء فأصابت المجاعة قريشا سنة كاملة حتى هلكوا فيها، يعني حتى قالوا أكلوا الميتة والعظام وأوراق الشجر والجلود بهذه السنة، ويرى الرجل ما بين السماء، الآن يبين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الدخان وتفسير الدخان الذي جاء في سورة الدخان، قال ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان، يعني من ضعف بصرهم ومن شدة الجوع، فيرى بعض الرجال كأن فيه دخان في السماء من ضعف البصر وشدة المجاعة، فجاءه أبو سفيان، جاء أبو سفيان رضي الله عنه في ذاك الوقت كان مشركا، كان هو زعيم قريش في ذاك الوقت لكنه أسلم بعد ذلك رضي الله عنه ودخل الإسلام، فجاء أبو سفيان هو صخر بن حرب وهذا في مكة، فقال يا محمد بعد أن أصابتهم هذه المجاعة ورأوا في السماء كهيئة الدخان، قال أبو سفيان سيد قريش في ذاك الوقت قال يا محمد جئت تأمرنا بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا، يعني أرحامك يا رسول الله هلكوا من الجدب والجوع، فادعوا الله اسأل الله عز وجل أن يكشف عنهم هذه المجاعة حتى يؤمنوا ويدخلوا في الإسلام، فادعوا الله، فقرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآية التي هي من سورة الدخان من سورة الدخان الآية السابعة: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يعني انتظر حتى تأتي السماء بدخان مبين. مبين يعني واضح، يراه الناس جميعا. فاختلف المفسرون والسلف في تفسير الآية، فمنهم من قال أن هذا الدخان وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكره ابن مسعود، وهذا رأي ابن مسعود ومن معه من السلف. ومن السلف قالوا لا، الدخان هذا غير عن الدخان الذي سيأتي قبل يوم القيامة، سيأتي قبل يوم القيامة الدخان. فالآية تفسيرها أن هذا الدخان من علامات الساعة الكبرى التي تكون قبل يوم القيامة. واستدل أصحاب هذا القول من السلف والخلف بما ورد عن علي رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن آية الدخان لم تأتي بعد. وذكر هذه الأقوال الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية، في هذه الآية السابعة والثامنة من سورة الدخان، من أراد يرجع إلى تفسير ابن كثير ذكر هذه الأقوال هناك. ورجح الحافظ ابن كثير أن الدخان من علامات الساعة، من علامات الساعة الكبرى، واستدل بما رواه مسلم في صحيحه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، وذكر منها الدخان، وذكر من هذه 10 علامات الساعة الكبرى الدخان. وهذا حديث صحيح رواه مسلم وغيره، وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس. فهذا الخلاف حصل في عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول الثاني هو الراجح، أن الدخان لم يأتي أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه سيأتي قبل يوم القيامة من علامات الساعة الكبرى بعد الدجال وبعد طلوع الشمس من مغربها، يأتي هذا الدخان، يأتي هذا الدخان. ثم قال ذكر قال: أفيكشف عنهم. هنا القول هو قول ابن مسعود رضي الله عنه كما دلت عليه الروايات الأخرى: أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء، يعني إذا جاء الدخان، ثم عادوا إلى كفرهم. فذلك قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى، يوم نبطش البطشة الكبرى، في نفس الآية، الآية 16 من سورة الدخان، يعني يوم بدر، يوم بدر. هذا تفسير ابن مسعود رضي الله عنه لهذه الآية. و صحيح والراجح أن الدخان سيأتي، سيأتي. وتفسير ابن مسعود رضي الله عنه أيضا في مكانه أنه يكشف عنهم عذاب الآخرة كما أخبر الله عز وجل. هل يكشف عنهم العذاب إذا جاء الدخان؟ لا، المشركون والكافرون من مات على الكفر والشرك لا يكشف عن هذا العذاب، يصيبه قبل يوم القيامة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بلها ما أطلعتم عليه. ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
نعم. هذا حديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بوب عليه البخاري رحمه الله في هذا الكتاب، كتاب التفسير. قال: باب قول الله عز وجل، باب قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذه الآية 17 من سورة السجدة، من سورة السجدة. وسورة السجدة مكية نزلت قبل الهجرة، وأيضا تسمى سورة ألف لام ميم تنزيل، أيضا ورد هذا الاسم أيضا عند السلف ومن الصحابة ومن في كتب التفسير، تسمى سورة السجدة وتسمى سورة ألف لام ميم تنزيل. سميت ألف لام ميم تنزيل هذه لأنها بداية السورة، بداية السورة. وسميت سورة السجدة لأن الله عز وجل ذكر فيها من أوصاف المؤمنين الذين يسجدون لله عز وجل عند سماع القرآن. قال الله عز وجل: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. هذه في سورة السجدة، ولذلك سميت سورة السجدة لأن الله عز وجل ذكر أن من أوصاف المؤمنين أنهم يسجدون لله عز وجل إذا سمعوا القرآن. ولذلك عند تلاوة هذه الآية في سورة السجدة هناك سجدة تلاوة، سجدة تلاوة، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. بواب البخاري رحمه الله هنا على حديث أبي هريرة، لأن حديث أبي هريرة فيه تفسير لآية جاءت في هذه السورة، سورة السجدة. فباب قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني بعد أن ذكر الله عز وجل بعض صفات المؤمنين ذكر ما أعد لهم، ذكر ما أعد لهم، قال الله عز وجل فلا تعلم نفس، نفس من المؤمنين ما أخفي لهم من قرة أعين، فلا تعلم نفس نكرة في سياق النفي وهي من صيغ العموم، لا تعلم نفس يعني من المؤمنين، كل المؤمنين لا يعلمون ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني في الجنة ما أخفي لهم من النعيم في الجنة. ولذلك فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، يعني في الجنة ما لا عين رأت، يعني من عين من العيون الذي ترى لم ترى ما أعددت لهم في الجنة، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بله، بله يعني اترك أو دع ما اطلعتم عليه، بله ما اطلعتم عليه يعني غير ما اطلعتم عليه أو اترك ما اطلعتم عليه في هذه الدنيا. هناك الله عز وجل أعد وادخر وجعل ذخرا للمؤمنين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا، دخر الله عز وجل لهم وجعل لهم ذلك النعيم ذخرا لهم في الجنة. بله ما اطلعتم عليه أو بلها ما اطلعتم عليه، بلها ما اطلعتم عليه يعني غير ما اطلعتم عليه من نعيم الجنة وما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه وما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من نعيم الجنة مما ذكر في الكتاب والسنة. بلها ما اطلعتم عليه يعني غير ما اطلعتم عليه أو أترك ما اطلعتم عليه. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، لا تعلم نفس ما أخفي لهم ما تقر به أعينهم في الجنة جزاء بسبب بما كانوا يعملون، بسبب ما كانوا يعملون من الصالحات، فالأعمال الصالحة سبب لنعيم الجنة والدرجات في الجنة، أما دخول الجنة فبرحمة الله عز وجل، لا يدخل أحد بعمله الجنة، دخول الجنة برحمة الله عز وجل، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا برحمة الله عز وجل. ثم يتقاسم الناس الجنة وترتقي درجاتهم بقدر أعمالهم في هذه الدنيا، بقدر أعمالهم الصالحة، فعلينا أن نجتهد في طاعة الله عز وجل وخاصة في هذا الشهر المبارك وفي العشر الأواخر منه، فنسأل الله عز وجل أن نعيننا وإياكم على شكره وعلى ذكره وعلى طاعته. نعم.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول أتهب المرأة نفسها، فلما أنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك.
نعم، هكذا عائشة رضي الله عنها تذكر لنا هذا الحديث الذي بوب عليه البخاري رحمه الله. قال باب قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فهذه الآية 51 من سورة الأحزاب. فالله عز وجل بعد أن ذكر ما أحل لنبيه صلى الله عليه وسلم من النساء في الآيات السابقة. الله عز وجل ذكر لنبيه ماذا أحل له من النساء للزواج وملك اليمين، قال له ترجي من تشاء منهن، يعني تؤخر من تشاء منهن، وتؤوي إليك، تضم إليك من تشاء ممن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تأتي المرأة وتهبنا يا رسول الله وهبت نفسي لك، زوجت نفسي لك، فإذا قبل صلى الله عليه وسلم صارت زوجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل خيره، قال له ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فخيره صلى الله عليه وسلم في النساء إذا أرادت المرأة أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنت مخير يا محمد إذا أردت أن تأتيهن أو تتركهن، ولا يجب عليك العدل بينهن في المبيت، هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تغار. وكم من النساء جئنا للنبي صلى الله عليه وسلم ووهبنا أنفسهن لرسول الله، رغبنا في الزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم خولة، خولة بنت حكيم، وأم شريك، وزينب بنت خزيمة رضي الله عنها أم المؤمنين، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، وغير هؤلاء النسوة أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل وترك من هؤلاء النساء. وعائشة رضي الله عنها كانت تغار كما أخبرت عن نفسها، كنت أغار على اللاتي وهبنا أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول أتهب المرأة نفسها، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كبقية الرجال. أتهب المرأة نفسها، تقول عائشة، فلما أنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، لا حرج عليك يا محمد، هذه خاصة بك. قلت وما أرى ربك أو ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني ما أظن يا رسول الله، تقول عائشة ما أظن يا رسول الله إلا أن ربك يوجد لك مرادك بلا تأخير منزلا في كتابه لما تحب وتختار. هذا معنى قول عائشة ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني في تحقيق رغباتك ومرادك بلا تأخير منزلا لما تحب وتختار. فهذا هو شرح هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله عنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء الآية، فكنت أقول له إن كان ذلك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أؤثر عليك أحد.
أيوة أحسنت. هذا الحديث أيضا فيه تفسير أيضا للسابق الآية السابقة أيضا، وهو لعائشة رضي الله عنها، وتقول عائشة كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن في يوم المرأة، لكن لما نزلت هذه الآية فنسخت الحكم السابق، فما ليس واجبا على رسول ليس واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم العدل في المبيت بين نسائه بدليل هذه الآية. لذلك عائشة هنا تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن في يوم المرأة، يعني يوم نوبة زوجة من زوجاته، إذا أراد أن يذهب إلى الأخرى كان يستأذن يطلب الأذن من هذه المرأة، لكن لما نزلت هذه الآية لم توجب عليه الاستئذان، لكنه صلى الله عليه وسلم من وفائه لزوجاته لم يأخذ بهذا الأمر صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن واجبا عليه، لأنه لم يرجئ أحدا من نسائه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل هنا خيره ولم يأمره، الله عز وجل هنا خيره، فهو اختار أن يبقى على ما كان عليه من استئذانه لزوجته في يوم نوبتها، إذا أراد أن يذهب إلى الأخرى. فتقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية، يعني رغم أن الله عز وجل خيره في الاستئذان وعدم الاستئذان لكنه استمر كان يستأذن، وهذا من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم لنسائه. فتقول عائشة فكنت أقول له إن كان ذلك إلي، يعني إذا كان الاستئذان لي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحد، يعني لو استأذنت مني لا أوافق يا رسول الله أن تذهب للمرأة الأخرى من غيرتها ومن حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا، قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده
عرق،
فإن العرق في يده ما وضعه، فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن.
نعم، هذا أيضا هذه القصة أيضا بوب عليها البخاري رحمه الله، قال باب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، إلى آخر هذه الآية التي في سورة الأحزاب، الآية 53 في سورة الأحزاب، باب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، يعني أي مدعوين إلى طعام أو غيره، فمنع الدخول. كان قبل هذه الآية صحابة رضي الله عنهم يدخلون بيت النبي صلى الله عليه وسلم بدون إذن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقر ذلك، لكن لما نزلت آية الحجاب وأن أمهات المؤمنين يحتجبن عن الرجال الأجانب منع الناس من الدخول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، إلى آخر الآية، يعني إلا أن يؤذن لكم مدعوين إلى طعام وغيره بعد إذن أهل البيت، فمنع الدخول عليه في بيته صلى الله عليه وسلم بعد فرض الحجاب، منع الدخول عليه إلا بإذن. وفي هذه الآية دليل على تحريم التطفيل، لأن من الصحابة كانوا يتحرون وبسبب فقرهم ويتحرون وقت الطعام، فيأتون يدخلون إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الطعام، فحديث دليل على تحريم التطفيل، يعني دخول بيوت الناس بغير إذن أو تحري وقت الطعام للزيارة، الزيارة وقت الطعام بقصد الأكل عند المرور، هذا هو التطفيل، ولذلك من يفعل ذلك يقال عنه طفيلي. فالتطفيل هو الزيارة وقت الطعام بقصد الأكل عند المرور، ليس بقصد آخر، بالسؤال أو لطلب العلاج أو لغيرها من الحاجات، لا، فيزور وقت الطعام بقصد الأكل عند المزور، هذا هو التطفل. فالآية دلت على التحريم. حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب، بعدما فرض الحجاب نزلت آية الحجاب على أمهات المؤمنين وعلى نساء المؤمنين، فخرجت سودة لحاجتها، سودة بنت جمعة رضي الله عنها أم المؤمنين، خرجت من بيتها لحاجة، وكانت امرأة جسيمة، يعني جسمها ضخم معروفة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين، الله أمركن بالاحتجاب فكيف تخرجين، أنكر عليها لأنه فهم رضي الله عنه أن آلة الحجاب يعني أمهات المؤمنين لا يخرجن ولو لحاجة من بيوتهن، هكذا فهم عمر رضي الله عنه من غيرته على أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا خيرا، فكان إنكار عمر عليها خيرا لهذه الأمة، فنزلت الآية بسبب ما قاله عمر رضي الله عنه، وهذه من موافقات عمر رضي الله عنه لربه عز وجل، وأن سبب نزول الآية هو إنكار عمر رضي الله عنه على سودة. وبلغت موافقات عمر لربه عز وجل حوالي 15 موافقة، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أمرا فتنزل الآية، فتكون قصة لعمر رضي الله عنه مع أحد الصحابة أو مع سودة رضي الله عنها هنا، فتنزل الآية بسبب قول عمر أو تصرف عمر رضي الله عنه، وهذا يدل على فضله رضي الله عنه. فرأها عمر فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت عائشة رضي الله عنها الراوية: فانكفأت راجعة، يعني انكفأت يعني انقلبت، رجعت إلى بيتها، لم تذهب إلى حاجتها بعد أن قال عمر قولته، فانكفأت راجعة يعني انقلبت إلى بيتها راجعة. تقول عائشة: ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، كان في نوبة عائشة رضي الله عنها، وإنه ليتعشى وفي يده عرق. العرق هو العظم الذي أخذ عنه معظم اللحم، بقي على هذا العظم قليل من اللحم، هذا لحم طيب كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت سودة إلى بيت عائشة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيتها، وإنه ليتعشى وفي يده عرق يأكل من اللحم صلى الله عليه وسلم. فدخلت، تقول عائشة دخلت تشتكي عمر سودة رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله، إني خرجت لبعض حاجتي. فقال لعمر: كذا وكذا. هنا قالت عائشة: فأوحى الله إلي، نزل الوحي مباشرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتعشى، ثم رفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من شدة الوحي بسبب نزول الوحي، وإن العرق في يده، يعني العظم الذي في يده الذي بقي عليه شيء من اللحم في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوحي ينزل عليه، وإن العرق في يده ما وضعه، تقول عائشة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشأن قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن، أذن لأمهات المؤمنين أن يخرجن لحاجة، وهذا فيه دفع للمشقة وفيه رفع للحرج عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. آخر حديث. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب، فقلت: لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي، فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما منعك أن تأذنين عمك؟ قلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فقال: ائذني له، فإنه عمك تربت يمينك.
نعم، هذا أيضا حديث عائشة رضي الله عنه، بوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه أيضا آية من آيات سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب، وهي قول الله عز وجل، قال: باب قول الله عز وجل: إن تبدوا شيئا أو تخفوه، إن تبدوا شيئا أو تخفوه يعلمه الله. فهذه الآية بعد أن بين الله عز وجل آداب الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين لهذه الأمة آداب الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إن تبدوا شيئا أو تخفوه، إن تظهروا شيئا أو تسروا به، فإن الله يعلم كل شيء من الأشياء، وهذا يستلزم المجازاة على خيرها وشرها، فعلمه سبحانه وتعالى بكل شيء يستلزم أنه يجازي، أنه يجازي على هذه الأشياء على خيرها وشرها. فهذا الله عز وجل قال إن تبدوا شيئا أو تخفوه، يعني بعد أن بين الله عز وجل آداب الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يحذر الناس، يحذر هذه الأمة أن ما تخفونه أو تظهرونه تسرون به أو تظهرونه من الأشياء فالله عز وجل يعلمه، لأن الله عز وجل يعلمه. فعائشة رضي الله عنها تبين، إذن هذه الآية هي تتعلق بآداب الاستئذان، ولذلك هنا عائشة رضي الله عنها تذكر قصة هذا الصحابي رضي الله عنه، فتقول عائشة استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس، أخو أبي القعيس، أبو القعيس امرأته أرضعت عائشة رضي الله عنها فصارت أمها بالرضاعة، وأبو القعيس أبوها بالرضاعة لأنه سبب اللبن، أنه سبب اللبن، فأبو القعيس عم عائشة من الرضاعة، فهذا أخوه أبو القعيس أبو عائشة بالرضاعة، الأب الرضاعي لعائشة رضي الله عنها، وأفلح أخوه فهو عمها من الرضاعة، لكن عائشة لم تعرف هذا الحكم، فاستأذن بعد أن فرض الحجاب، بعدما أنزلت آية الحجاب في آخر سنة 5 للهجرة نزلت آية الحجاب، فجاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن الدخول على عائشة، فلم تأذن له، استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب، فقلت لا آذن له حتى أستأذن فيه، يعني أعرف الحكم الشرعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل علي ولا لا، أخو أبي القعيس يدخل علي ولا لا، من الأجانب أو من المحارم، لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، أبي القعيس. إذن هنا بينت أن هذه المرأة زوجة أبي القعيس أرضعتها فهي أمها بالرضاعة، فزوجها أبو القعيس صار أبا رضاعيا لعائشة رضي الله عنها، وأفلح أخوه فهو عمها، أخو الأب من النسب عم، وأخو أيضا الأب من الرضاع أيضا عم، عم بالرضاع، وعائشة لم تعلم الحكم، فتقول دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي، فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منعك أن تأذنين عمك، هو عمك من الرضاعة، عمك من الرضاعة، لماذا، ما الذي منعك؟ قلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني، الرجل ليس أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فقال صلى الله عليه وسلم إذني له فإنه عمك تربت يمينك. هذه مقولة يقولها العرب، ليس المقصود منها على حقيقتها، لا يريدون حقيقتها، تربت يمينك يعني دعاء، دعاء يعني افتقرت يدك، يعني أفقرك الله عز وجل، دعاء، لكنه لا يقصد به، مثل ما يقول العرب أيضا ثكلتك أمك، ثكلتك أمك يعني دعاء عليه بالموت، فقدتك أمك، فقدتك أمك، ثكلتك أمك، لكن كان العرب يقولونها ولا يقصدون حقيقتها، والنبي صلى الله عليه وسلم قالها لبعض الصحابة ثكلتك أمك يا معاذ، جاء في الأحاديث، وهو في الحقيقة على ظاهره أنه دعاء، لكن العرب لا يريدون ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد حقيقته، فتعود الناس وتعارف على هذه المقولات ولا يريدون بها الدعاء، ولذلك استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريد بها الدعاء، ثكلتك أمك، هنا تربت يمينك، تربت يمينك يعني افتقرتي، لا يقصد بها حقيقتها، لكنها تقال للإنكار على الإنسان، تربت يمينك يعني تربت يمينك إن لم تفعلي، إن لم تأذني لعمك بالدخول عليك وهو عمك بالرضاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالأب من النسب، الأب والأب من الرضاع كالأب من النسب لأنه سبب اللبن، وهكذا العم وهكذا الخال وهكذا الأخ من الرضاع، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا الحديث انتهينا من شرحه في هذا من هذا الكتاب في الجزء العاشر، وبقيت لنا أحاديث أخرى وأجزاء أخرى نشرحها لاحقا. وقبل ختام الدرس نذكر فائدة من فوائد علوم القرآن وأصول التفسير زيادة لشرح هذا الحديث وشرح كتاب التفسير من مختصر صحيح البخاري رحمه الله. نتكلم في مسألتين: الاختلاف الوارد في التفسير، ونتكلم عن ترجمة القرآن وحكم ترجمة القرآن. المسألة الأولى: الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. لو نظرنا إلى كتب التفسير نجد اختلاف في بيان معاني كثير من آيات القرآن، والاختلاف الوارد في التفسير المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين هو ثلاثة أقسام. القسم الأول: اختلاف في اللفظ دون المعنى، اختلاف في اللفظ دون المعنى، وهذا لا تأثير له في معنى الآية، لا تأثير له في معنى الآية. مثاله قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال ابن عباس: قضى أمر. وقال مجاهد: وصى. وقال الربيع ابن أنس: أوجب. هذه التفسيرات معناها واحد أو معناها متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. فلو اختلف السلف في لفظ الآية دون المعنى، اختلاف في اللفظ دون المعنى، قضى قراءة وقراءة أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وفي قراءة وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وفي قراءة أوجب ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا اختلاف في اللفظ دون المعنى، فالمعنى واحد فالتفسير واحد لكن الألفاظ اختلفت، فهذا لا تأثير له، هذا الاختلاف لا تأثير له في تفسير الآية. هذا القسم الأول: اختلاف في اللفظ دون المعنى. القسم الثاني من الاختلاف الوارد في التفسير المأثور: اختلاف في اللفظ والمعنى، اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل، الآية في لسان العرب تحتمل معنيين في لسان العرب، فالآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فتحمل الآية عليهما على المعنيين وتفسر بهما، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو على وجه التنويع. مثاله قوله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن مسعود: هذه الآية في سورة الأعراف 185-175، الآية 175 في سورة الأعراف. قال ابن مسعود: هو رجل من بني إسرائيل، وعن ابن عباس أنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البلقاء. والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها، على هذه المعاني كلها، لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. من هذا الرجل هو؟ قال ابن مسعود: هو من بني إسرائيل. قال ابن عباس: هو رجل من أهل اليمن، وقيل أيضا رجل من أهل البلقاء. فيمكن الجمع بين هذه الأقوال: هو رجل من أهل البلقاء التي هي في اليمن، وهو من بني إسرائيل، فتم الجمع. فالجمع بين هذه الأقوال تحمل هذه الآية على هذه التفاسير المأثورة عن السلف هي كلها صحيحة، لأن الآية تحتملها جميعا من غير تضاد، لا يوجد تعارض بين هذه الأقوال، أقوال السلف في التفسير أن هذا الرجل من بني إسرائيل، وهو أيضا من أهل اليمن كما قال ابن عباس، وهو أيضا من أهل البلقاء التي هي في اليمن. ومثال آخر قوله تعالى وكأسا دهاقا، قال ابن عباس دهاقا يعني مملوءا، وقال مجاهد متتابعة، وقال عكرمة صافية. هذا هؤلاء من كبار علماء التفسير من سلفنا الصالح، فابن عباس فسرها كأسا دهاقا يعني كأسا مملوءة، ومجاهد تلميذه قال كأسا متتابعة، كأسا وراء كأس، وعكرمة قال كأسا صافية. فيجمع بين لا منافسة بين هذه الأقوال وهذه التفسيرات الثلاثة، والآية تحتملها جميعا فتحمل عليها جميعا، ويكون كل قول لنوع من المعنى، فيقال في تفسير الآية كأسا دهاقا كأسا مملوءة متتابعة صافية، التي تقدم لأهل الجنة من نعيم الجنة. فهذا هو النوع الثاني، اختلاف في اللفظ والمعنى لكن ليس فيه تضاد، فتحمل الآية على جميع التفسيرات الواردة عن السلف. القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما. يأتي تفسير لأحد السلف لهذه الآية، ويأتي تفسير آخر لهذه الآية، لكن التفسير يوجد تضاد في التفسير لا يمكن الجمع بينها، فتحمل الآية على الأرجح. هنا يلجأ العلماء إلى الترجيح بين هذين التفسيرين من تفسيرات السلف، فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره من القرائن التي ترجح الأقوال. هذا الاختلاف الوارد في التفسير هو الذي يلجأ إليه العلماء ويجتهدون، وقد يختلفون في تفسير الآية لعدم وجود النص الصريح من القرآن أو من السنة أو من الإجماع أو من قول صحابي معلوم ومعروف أنه من أهل التفسير، فيرجع هنا إلى القول الراجح. هذا في القسم الثالث، يختلف المفسرون في تفسير هذه الآية في لفظها وفي معناها، والآية لا تحتمل المعنيين معا. لماذا؟ للتعارض والتضاد بين المعنيين والتفسيرين، لا يمكن هذا التفسير يكون صحيح والثاني يكون صحيح، لأنه في تضاد بين التفسيرين، فتحمل الآية على الأرجح، تفسر الآية على الأرجح، يلجأ إلى الترجيح، طرق الترجيح بين التفسيرين، وإذا لم يمكن الجمع بين التفسيرين المأثورين. مثال هذا اختلاف في التفسير بين السلف في اللفظ والمعنى، قول الله عز وجل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. غير باغ ولا عاد، قال ابن عباس غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، لا يتعدى في أكله، وقيل غير خارج على الإمام ولا عاص بسفره، هذا تفسير ثاني وهو مضاد للتفسير الأول، لا يمكن الجمع بينهم، فيلجأ إلى الترجيح، والأرجح هو القول الأول تفسير ابن عباس فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، يعني يأكل للضرورة فقط حتى لا يهلك من الجوع، لكن لا يزيد لا يتعدى ويأكل حتى الشبع. هذا هو التفسير الصحيح والراجح، لأنه لا دليل في الآية على التفسير الثاني. التفسير الثاني غير باغ ولا عادل، يعني غير باغ يعني غير أن يكون من البغاة الخارجين على ولي الأمر، ولا عاص بسفره، لم يسافر سفر معصية واضطر إلى أكل هذه الميتة. هذا التفسير ليس عليه دليل في الآية، ليس عليه دليل في الآية. ومثال آخر أيضا قول الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: في الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وقال ابن عباس هو الولي. هذا لا يمكن الجمع، هنا اختلاف بين السلف في اللفظ والمعنى، فهنا يرجع إلى الترجيح. والراجح هو القول الأول، قول علي رضي الله عنه، أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، هو الزوج، لأنه ورد من حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية ترجمة القرآن، ترجمة القرآن. فترجمة القرآن تطلق على معاني ترجع إلى البيان والإيضاح في لغة العرب، وفي الاصطلاح ترجمة القرآن التعبير عن الكلام بلغة أخرى. ترجمة القرآن يعني التعبير عن معنى القرآن بلغة أخرى، من اللغة العربية إلى لغة أخرى. والترجمة نوعان: ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بأزائها، يعني كل كلمة في القرآن مقابلها ترجمتها، كلمة وترجمتها باللغة الأخرى. والنوع الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، تفسير لمعنى القرآن بلغة أخرى، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى، المعنى، من غير مراعاة المفردات والترتيب. مثاله في النوعين قول الله عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة، يترجم كلمة إنا ثم كلمة جعلناه ثم كلمة قرآنا ثم كلمة عربيا لعلكم تعقلون، كلمة كلمة، هذا ترجمة الحرفية، يوضع ترجمة كل كلمة بأزائها بمقابلها. ترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي. يعني إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يترجم معنى هذه الآية بلغة أخرى، بلغة أخرى. حكم ترجمة القرآن إلى لغة أخرى. الآن الترجمة الحرفية، حكم الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن، هذه مستحيلة، مستحيلة. ترجمة الحرفية ترجمة كل كلمة من القرآن إلى لغة أخرى هذه مستحيلة، لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن أن تتحقق في اللغات الأخرى. أولا، وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بأزاء حروف اللغة المترجم منها، يعني ينبغي أن تكون في اللغة الأخرى المترجم إليها مفردات وكلمات مقابلة للكلمة التي في لغة القرآن اللغة العربية، وهذه لا يمكن لا في اللغة الإنجليزية ولا الفرنسية ولا غيرها. هناك كلمات جميع ألفاظ اللغة العربية توجد لها مفردات في اللغات الأخرى، لا يمكن. أيضا أنه لا يمكن ترجمة القرآن الحرفية هذه وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها، لا توجد. فلغة العربية لغة شاملة وواسعة، لا توجد أدوات المعاني في لغات أخرى مقابلة لهذه الأدوات التي في لغة القرآن. ينبغي وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها إلى اللغة العربية، وهذه لا توجد. أيضا تماثل اللغتين، إذا تترجم من لغة إلى لغة لابد من تماثل اللغتين المترجم منها وتشابه اللغتين ولغة المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات. وقال بعض العلماء أن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، لكنها وإن أمكن تحققها في بعض الآيات فهي محرمة، لا تجوز ترجمة الجزئية، لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها، للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. وعلى هذا فالقسم الأول من الترجمة للقرآن ترجمة الحرفية، إن أمكنت حسيا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، ممنوعة شرعا للشروط التي ذكرت سابقا. فلا يجوز ترجمة القرآن ترجمة حرفية لعدم وجود مفردات في اللغات الأخرى، ولعدم وجود أدوات للمعاني في اللغات الأخرى المترجم إليها، ولعدم وجود التماثل والتشابه بين اللغات الأخرى ولغة القرآن اللغة العربية. فالترجمة الحرفية كلمة كلمة لا يمكن، مستحيلة ولا تجوز. ثاني من الترجمة ترجمة المعنوية، ترجمة معاني القرآن، هذه جائزة في الأصل لأنه لا محذور فيها. ترجمة تفسير القرآن ليست ترجمة ألفاظ القرآن، ترجمة معاني القرآن هذه المنتشرة الآن، ترجمة معاني القرآن باللغة الإنجليزية أو باللغة الفرنسية أو باللغة التركية أو باللغة الفلبينية أو غيرها، هذه جائزة لأنها ليست ترجمة لألفاظ القرآن، ولكنها ترجمة لتفسير القرآن لمعاني القرآن. فهذه أجازها العلماء واشترطوا لجوازها أن لا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه. وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية إلى جانب هذه الترجمة لتكون كالتفسير له، هذا الشرط الأول. فكل ترجمة لمعاني القرآن للغات الأخرى لابد أن يوجد لفظ القرآن، يوجد القرآن في نفس الصفحات هذه الترجمة لمعاني القرآن، لابد أن يكتب القرآن باللغة العربية لتكون كالتفسير له. الشرط الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين العربية واللغة المترجم إليها وما تقتضيه حسب السياق، لا يأتي كل إنسان ويترجم ويفسر القرآن ويترجم بلغات أخرى وهو ليس عنده العلم بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها أو إليها. والشرط الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن، ولا تقبل الترجمة للقرآن إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه مع بقية الشروط التي ذكرت. فليحذر الناس من الاطلاع على تراجم معاني القرآن التي لا تتوفر فيها هذه الشروط. أولا أن تكون من مسلم هذه الترجمة، وهذا المسلم ثقة مأمون عالم بمدلولات الألفاظ في اللغتين اللغة العربية واللغة المترجم إليها، وأيضا لا تكون هذه الترجمة لمعاني القرآن باللغات الأخرى لا تكون بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه. فلا بد أن يكون القرآن أيضا مضمنا لهذه الترجمة، يكون موجودا والترجمة باللغة الأخرى لمعاني القرآن أيضا في نفس المكان. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يرفع عنا البلاء والوباء وعن سائر بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.